بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المسألة الثالثة، والقسم الأول من هذه المسألة كان حول أن إخلال بالأركان مبطل للصلاة ولو جهلا، وانتهينا من هذا البحث. بالنسبة إلى القبلة قلنا أن القبلة بالنسبة إلى اليمين واليسار، يعني ما يمين واليسار وما بعده إلى الوراء، هذا ركن، ولكن بالنسبة إلى انحراف شيء ما من اليمين أو إلى اليسار من دون أن يصل إلى 90 درجة، يعني يمين واليسار، هذا ليس ركن، ولذلك من أخطأ في ذلك صلاته ليست باطلة. ثم القسم الأخير من هذه المسألة، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء، يعني غير الأركان أو الأجزاء، زيادة أو نقصا، فالأحوط الإلهاق بالعام في البطلان، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه. هو رضوان الله عليه بالنسبة إلى سائر الشروط غير الأركان، يقول إذا صار يعني صدر عن المكلف عن المصلي إخلالا ولكن بغير عمد جهلا، هذا لا إشكال فيه ويلحق بالسهو، ولكن ولو أنه الأحوط إلهاقه بالعمد في البطلان، يعني احتياط في أن يحسبه باطلا فيعيد، ولكن بحسب الفتوى هو يفتي أنه ملحق بالسهو فلا إشكال فيه. ذكرنا أن النائني رضوان الله عليه في هذا الباب يقول يستندون إلى حديث لا تعاد، وهناك المحور، جعل المحور حديث لا تعاد، والنائني رضوان الله عليه يقول لا تعاد إنما يشمل هؤلاء الناسي والساهي، ولكن بالنسبة إلى الجاهل أو سائر الأعذار لا تعاد لا يفيد. ولذلك يقول رضوان الله عليه فلا تعاد إنما تفيد عدم الإعادة لمن نسي أن يأتي شيئا فأخل بصلاته بسبب النسيان، ولكن من هو جاهل إذا أخل ولو كان جاهلا قاصرا بشيء هو صلاته باطلة ويلحق بالبطلان. والسيد خوي رضوان الله عليه أجاب عن ذلك كما ذكرنا في اليوم الماضي أنه يقول نعم هذا مقبول، أن الخطاب خطاب حديث لا تعاد الصلاة إلا عن خمس في بادئ الأمر لا يتوجه إلى الجاهل. بالنسبة للساهي بما أنه لا يمكن خطاب الساهي، فعلى ذلك نائني رضوان الله عليه قال هناك خطابين، الخطاب الأول عبارة عن أصل الحكم، من كان معذورا عن ذلك يخاطب بخطاب ثانوي، ومن لم يأتي بالعمل يؤتى خطاب ثانوي، فالتكليف الأولي إعطاء الشيء في مكانه، التكليف الثاني إذا كان في الأركان دخل في الركن الباطل إعادة، وإذا في غير الأركان يسقط عنه المسؤولية، كمن نسي القراءة فركع فليس عليه شيء لا إعادة لي، ومن نسي التشهد أو سجدة واحدة كذلك بعد الصلاة عليه القضاء، هذا الحكم الثاني. بالنسبة إلى الناسي يتوجه الأمر بالحكم الثاني من الأول الأمر، الناسي لا يخاطب لأن خطاب الناسي لا فائدة، هو لا نسي الأمر معذور. ولكن السيد خوي أجاب على نائني رضوان الله عليه قال نعم نحن نقبل أن الخطاب إلى الناس غير صحيح، وإلى الجاهل، الجاهل متوجه، الخطاب متوجه إلى الجاهل، ولكن الجاهل كذلك إذا لم يأتي بالوظيفة الأول يأتي دور وظيفة الثاني، فعندما صار الدور إلى وظيفة الثاني فهو مخاطب به لا تعاد. يعني إذا أن بجهله ركع من دون القراءة، وما كان يدري أنه يجب عليه القراءة، إنما اكتفى بالحمد ثم ركع. والمفروض الجاهل القاصر أنه رضوان الله عليه يود بمجرد ما ركع يتوجه إليه عدم وجوب الإعادة. إذا نسي الركوع فسجد، يتوجه الجاهل إذا لا يعرف أنه يجب عليه الركوع على فرض بعيد جدا، هو إذا سجد يتوجه إليه أمر بالإعادة لأنه أخل بالركن. فعلى ذلك توجه خطاب الإعادة أو عدم الإعادة كما يتوجه إلى الناس يتوجه إلى الجاهل، وإنما الفرق بينهما الناس من أول الأمر الخطابات الأولية لا تتوجه إليه، ولكن بالنسبة لغير الناس تتوجه إليه الخطابات الثانوية بعدما خرج ولم يأتي، بعدما أخل هذا الخطاب يأتي إليه، ولا فرق بين الجاهل والناس، إنما الفرق في أن الناس من أول الأمر ليس مخاطبا بالأحكام الأولية بالخطاب الأولي، وإنما خطاب الثاني متوجه إليه، ولكن بالنسبة غير الناس خطاب الثانوي يأتي بعدما أخل بالأمر الأولي، هذا الذي بيناه في اليوم الماضي. نعم، يقول لا الفرق الذي بين الناس والجاهل، يقولون أن الناس غير قادر على الشيء، بما أنه نسيه غير قادر، ولكن الجاهل كان قادرا في زمن الصلاة، ولكن مع ذلك جهله صار سببا لأن لا يأتي بالعمل، فعلى ذلك يقولون الجاهل، ولذلك يقولون الجاهل كالعامد، ولكن الناس هو يستهيل عليه خطاب لأنه لا يستطيع أن يعمل، نسي من غير شيء. أنا سيد الخوي أجاب بذلك، قال نعم بالنسبة إلى الناس الخطاب غير صحيح، وإنما هو مخاطب بالحكم الثانوي، ولكن بالنسبة إلى هو جاهل بعدما ترك الأمر ودخل إلى جزء الأخير الذي غير محل هذا الشيء يتوجه إليه أعد أو لا تعد. إذا كان مثلا هو أخل بالأركان يؤمر بالإعادة، وإذا لم يؤمر بالأركان يسير من غيره، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لا تعاد الصلاة يتوجه إذا أخل بغير الأركان إلا من خمس، يعني يعيد الصلاة إذا أخل بالخمس، الفرق بين الناس وهكذا. ولكن الإمام الخميني رضوان الله عليه في هذا الباب يحل المشكلة حلا جذريا ويرفع هذا الإشكال، أنه رضوان الله عليه يقول هذا الكلام الذي يقال الخطاب إلى الناس لا يمكن ولا يجوز، لأنهم جعلوا العمومات والإطلاقات منحلة على مصاديق، يعني عندما يأمر المولى صل يا أيها الذين آمنوا قوموا بالصلاة أو أقيموا الصلاة، يعني يا زيد ويا عام ويا باك من ملايين من الناس الذين موجودين والخطاب إليهم، فعلى ذلك إذا كان واحد لا يستطيع أن يعمل هذا الخطاب إليه غلط، يعني المصاديق الإنسان العاجز هذا الخطاب عليه غلط. ولذلك بما أنهم يقولون أن الأحكام منحل إلى مصاديقها يأتي هذا الإشكال، ولكن واقع الأمر ليس الأحكام مخاطبا إلى المصاديق، وهذا الانحلال أمر خطأ، بل الأحكام يتوجه إلى العناوين وإلى التبائع، عندما يقول يا أيها الذين آمنوا ليس الخطاب بالزيل وأمر وبكر، خطاب إلى عنوان الذين آمنوا، يعني إلى الكل، والكل كلما حصل له مصداق ينتبغ عليه، فالخطاب إلى الطبيعة، الخطاب إلى الكل، ولكن الكل ينتبغ عندما وجد طبيعته، ولذلك في باب الخطاب هؤلاء الذين الكثير منهم ذهبوا إلى الانحلال يقولون فكيف يمكن الخطاب الغائب؟ خطاب الغائب قبيح، أن رسول الله في مكة المكرمة أو مدينة المنورة يخاطب الناس بالأعمال، هذا الذي يسمع بموجود خطاب إليه معقول، ولكن الذي ليس ولا يسمع كيف توجه إليه الخطاب؟ أرادوا أن يحل المشكلة بعناوين مختلفة، هذا ليس المجال لبيانه، ولذلك وقعوا عند مشاكل بالنسبة إلى من لم يوجد في زمن الخطاب. إذا الخطاب متوجه إلى يوم القيامة بالأفراد الموجود، الإنسان غير الموجود، كيف يمكن يتوجه إليه الخطاب؟ فقالوا أنه الانحلال أمر تدريجي، أنه منحل إلى عدد الأشخاص، ولكن الانحلال تدريجي ومشاكل. إن الإمام الخميني رضوان الله عليه جاء بنقطة دقيقة جدا، قال أن الخطابات القانونية والخطابات الكلية سواء في الشارع أو العرف ليس خطابا إلى الأفراد، خطابا إلى العناوين، إلى الطبيعة، فالطبيعة الانقسامات والخصوصيات والطوارئ خارج عن خطاب. الطوارئ والخصوصيات تأتي بأدلة أخرى، وتعرفون أن الكلي لا ليس في الخارج إلا في إذا وجد، ولكن العنوان الكلي يجوز الخطاب به بلحاظ انطباقه على المصادق، ولذلك الكلي عندما يخاطب يخاطب الكلي بعنوانه لا لخصوصيات الفردية بعد الوجود، كما أن الكلي إذا صار له قيود القيد لا يجعل الكلي، لا ينقلب الكلي إلى الجزئي، الكلي كلي على كل حال سواء جاء لقيود وشروط أو لم يأتي. إذا نقول الإنسان كذا، قامته لونه كذا وكذا، كل كلي. الإله كلي ولكن ليس له مصداق إلا الله، الله مصداق لمفهوم الإله، مفهوم الكلي، فالكلي لا يمكن أن يوجد إلا بوجود خارجي، الشيء ما لم يجب لم يوجد. فعلى ذلك هو رضوان الله عليه يقول أن خطابات القانونية عندما يقنن المقنن قانونا يجعل هذا على العناوين لا على الأفراد، ولكن هذه العناوين كلما وجد له مصداق ينطبق عليه، ولذلك عند الإنشاء لا حاجة أن ينظر إلى الجزئيات، حتى إذا أراد أن يقيد، إذا أراد يقول من أفطر فعليه أدخل رغبة، هذا طبيعة الرغبة من دون خصوصيات. إذا كان عند المولى خصوصية معينة يقول رغبة مؤمنة، رغبة مؤمنة كذا الكليون ليس أمرا خارجيا، فعلى ذلك الخصوصيات لا تأتي في مفهوم الألفاظ، إنما الألفاظ تتحمل ما هو مفادها، ولكن سائر الانقسامات والخصوصيات غير داخل في ذلك، فلا فرق بين الناس والجاهل والمغصر وغير المغصر، كلها الخطاب يشمله، إلا إذا إلا ما خرج بالدليل والأدلة، يعني الروايات التي أو آيات التي يخصص هذا الكلي، يخصصه أو يقيده بقيد أو يخصصه بخصوصية، مع ذلك لا يخلو عن الكلية، المصداق يصير أقل. العبد المؤمن مع العبد، الفرق بينه العبد أعم أكثر والمؤمن أقل مصداقا في الخارج، ولكن لا يخرج عن كونه كليا. ولذلك نحن نقرأ نفس نص سماحة الإمام رضوان الله عليه، وواقعا كلام جميل وحلت المشكلة من أصله. هو في هذا الأمر أولا يستدل بحديث الرافع، ثانيا يستدل بحديث لا تعاد، يقول وتدل أيضا على الصحة مطلقة إلا ما استثنى من الغض عن سائر الأدلة سيد زرارة المنقولة في الفقيه، يعني من أخل بسائر الأمور غير الأركان إذا لم يكن مقصرا فهو صلاته لا بأس بسيئه. وحديث لا تؤاد في الفقيه المنقول في الفقيه أن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تؤاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام زرارة يقول ثم قال عليه السلام: القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا ينقض السنة الفريضة. هذا الحديث طبعا يأتي هنا السؤال: ما معنى التكبير سنة والقراءة سنة؟ سنة يأتي في رواياتنا بمعنى ما سنه النبي، أو بعبارة أخرى ما أخبر عنه النبي، يعني ما ثبت بالسنة يسمونه سنة، وما ثبت بالكتاب يسمونه فريضة. ولذلك صاحب الوسائل رضوان الله عليه في مكان آخر، يعني هذا الحديث حديث لا تؤاد ذكر في عدة مواقع، ومنها ما ذكره في باب أفعال الصلاة باب الأول حديث الرابع عشر. ولكن في باب الجنابة هو يشير إلى هذا الحديث ثم يقول: المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة، وبالفرض ما علم وجوبه من القرآن، يعني ما يكون المأخذه الكتاب يسمى بالفريضة، ما كان مأخذه سنة النبي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له السنة. و طبعا الشيخ التوسي رضوان الله عليه كذلك هذا الكلام من الشيخ التوسي رضوان الله عليه، هذا الاحتمال ما ورد في بعض رواياتنا الشيء سنة ليس معناه أنه ليس واجبا، من أقسام الواجب، الواجب قد يكون بنص قرآني يسمى فريضة، قد يكون بنص صادر عن رسول الله وعن أهل البيت عليهم السلام هذا يسمى سنة. على كل حال هو رضوان الله عليه ومن رضوان الله عليه بعدما يذكر هذا الحديث يقول: لقد رويت في غيره بلا ذكر زيلها، أي لا تنقص السنة ولا تنقص السنة الفريدة، هذا القسم الذي قرأناها. يقول: الوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام: القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا ينقض السنة الفريضة. هو رضوان الله في هذا القسم من كلامه أراد أن يبين أن حديث لا تؤاد إلا من خمس يكفينا أن نقول أن علة ذلك أن هذه الخمسة خمسة الشارع لا يرضى بتركه أبدا، ولذلك من أخل به صلاته باطلة عليه إعادة، ولكن بقية أجزاء الصلاة ليست بهذه الدرجة من التأكيد، ولذلك أن من أخل به من دون تعمد هو معفو عنه وصلاته سيئة، وبعضها يحتاج إلى القضاء كالتشهد والسجدة. نقول: لقد رويت في غيره بلا ذكر زيدها إلا تنقص السنة إلى آخره. وما في الفقيه أجمع، واحتمال الزيادة في الرواية سيما بمثل ذلك مقطوع البطلان، يعني إذا قالوا هذا لعل هذا ليس من الحديث لأنه لم يذكر في بعض النصوص، إنما في بعض النصوص فقيه رضوان الله عليه، يعني صدوق رضوان الله عليه في الفقيه ذكره، وفي الخصال كذلك ذكره. قال: ثم قال القراءة سنة، فلعل هذا ليس من الحديث. يقول: لا، بالعكس، نحن نعرف أصالة عدم الزيادة تفيد أن الشيء الذي موجود ليس زائدا، لم يختر من عنده، بل الذي لم يأتي به إما نسي وإما ما أراد أن يذكر كل الحديث، ذكر جزء من الحديث. فعلى ذلك أنه كذلك ثابت أن سند صحيح، ولابد أن نقول قوله عليه السلام: القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا ينقض السنة الفريضة، هذا كذلك من الحديث. من يقول: والظاهر من قول لا تعاد مع القض عن الذيل هو الإرشاد إلى عدم البطلان في غير الخمس. بعبارة أخرى، هل حديث لا تعاد يعني أمر أو إرشاد، مولوي أو إرشادي؟ أنه رضوان الله عليه يقول هذا ليس أمرا مولويا، بل معنى لا تعاد أو يعاد إشارة إلى صحة الأمل أو بطلان الأمل، يعني إرشاد إلى البطلان وإرشاد إلى الصحة. فمن أخل بغير الأركان يقول لا تعاد، معناه صلاة صحيحة لا حاجة لإعادة، هذا أمر إرشادي وليس أمر مولوي. وما يقول يعاد هذه الخمسة معناه أمره أمر إرشادي إلى البطلان والذي يجب إعادة الكلام. يقول والظاهر من قوله لا تعاد مع الغض عن الذيل هو الإرشاد إلى عدم البطلان من غير الخمس، كما يظهر بالرجوع إلى العرف في مثل ذلك وإلى أشباهه ونظائره في الأخبار، سواء في الأخبار أو في العرف. إنما يقال مثلا أنت عليك أن تعيد الصلاة، يعني صلاتك باطلة، إخبار عن البطلان إرشاد إلى البطلان. وبمناحدة ما في الذيل يكون كالصريح في ذلك، فإن التعليل بأن عدم الإعادة لأجل عدم نقض السنة الفريضة كالنص في أن عدم الإعادة لعدم الإبطال، فالحكم به للإرشاد إلى الصحة، واحتمال كونه حكما مولويا في غاية السقوط. حديث لا تعاد إرشاد إلى أن من أخل بالأركان صلاته باطلة، ومن أخل بغير الأركان صلاته صحيحة، حكم إرشادي وليس حكما مولويا. حتى تقولنا أن خطاب الناس غير معقول، ليس خطابا، إخبار إنشاء أن بيان لأنه هذا مبطل وهذا ليس مبطل، إخبار عن البطلان، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم يقول وقد ذكرنا في محل بطلان أساس الإشكال والرد، يعني هذا الإشكال الذي ذكروا نائين رضوان الله بأمثاله، ومن رد عليه لا وجه لكلاهما، إذا انتفى الإشكال انتفى الرد، لأن الرد رد على إشكال، الإشكال في غير مورده فالرد كذلك في غير مورده. ورد فإنهما مبتنيان على انحلال الخطابات العامة كل إلى خطابات عديدة عدد المكلفين متوجهة إليهم بأشخاصهم، يعني يقولون الإطلاقات العامة خطابات العامة في الحقيقة عبارة عن مجموعة من الخطابات، ملايين من الخطابات بجملة واحدة. أي هذا المبنى إذا أخذناه نعم كلامه صحيح، ولكن هذا المبنى غير صحيح، ليس خطابات العامة خطابة للأفراد، بل خطابة للعناوين والطبائع. ولازمه تحقق مبادئ الخطاب في كل على حده، يعني إذا زيد نسي خطاب بالنسبة إليه لا يستر، إذا إنسان عاجز خطاب بالنسبة إليه أن يأتي بالناقص، ما هذا التفصيلات ليس فيه خطاب إلى الطبيعة في كل على حده. فكما لا يمكن توجه خطاب خاص إلى الناس لعدم حصول مبادئ، كذلك لا يمكن خطابه في ضمن خطاب العام المنحل إلى الخطابات لعدم حصول مبادئ، إذ فيه مضافا إلى أن لازمه عدم تكليف العاجز والنائم والجاهل وغيرهم من ذوي الأعذار، بل والعاصي المعلوم عدم رجوعه عنه، فإن مبادئ توجيه الخطاب إليه بخصوص مفقودة. هو رضوان الله عليه يقول إذا قلنا أن الخطاب منحل إلى الأشخاص المكلفين فبالنسبة إلى النائم كذلك لا يمكن، بالنسبة إلى الجاهل لا يمكن، بالنسبة إلى عاجز لا يمكن توجيه الخطاب، وليس هكذا، خطاب غير متوجه للأشخاص، حتى نبتلي بهذه التفاصيل التي يقال. وبعد لا فرق بين الناس وغير الناس، الجاهل كذلك، حتى هو يقول إذا كان العاصي الذي لا يطيع، أنت تعرف أنه سوف لا يطيع، خطاب إليه أمر لغو، لأن الخطاب الأمر للإنبعاث، من تيقن أن المكلف لا ينبعث خطابه خطاب لغو. ولذلك في كل هذه الموارد إذا جعلنا الخطاب منحلا إلى للأفراد والمخاطبين يسير هناك مشكلة وتفصيل كامل، وليس هكذا. طبعا نحن عندنا هناك ملاحظة في كلام الإمام رضوان الله عليه بالنسبة إلى العاصي، هو يقول حتى إلى العاصي الذي غير لا ينبعث لا يمكن الخطاب، يعني ليس معقول لأن لا ينبعث. يمكن أن نناقش معه رضوان الله عليه بأن الخطاب إذا كان هدفه انبعاث كلامكم صحيح، ولكن قد يكون الخطاب لإتمام الحجة كما في العرف يكون أحيانا هكذا. فأنا أعرف أن فلان لا يأتمر بأمري، ولكن مع ذلك أكتب عليه الرسالة أو أخاطبه، حتى بعد ذلك أكون حجة علي أنا قلت لك ما أنت ما فعلت. فليس الخطاب دائما للإنبعاث، إذا كان للإنبعاث كلامه صحيح، خطاب العاصي في غير مورده لأنه ما ينبعث. ولكن إذا قلنا أن الخطاب مصلحة الخطاب ليس فقط الإنبعاث، أحيانا مصلحة الخطاب إتمام الحجة أو مؤاخذة بعدما لم يفعل، فعند ذلك يجوز الخطاب ولو أعرف قطعا هو لا يعمل، أرسل إليه الخطاب حتى بعد أناقشه وأقول أنت أمرتك ولم تأتمر. فعلى هذه الملاحظة في كلامه رضوان الله في الناس موجود. فإن مبادئ توجيه الخطاب إليه بخصوص مفقودة لعدم إمكان الجد في بعث من لا ينبعث قطعا، ومن المقطوع عدم التزامهم بذلك. يعني من ثم يقول إن قياس الخطابات العامة بالخطاب الخاص مع الفارق، فإنه في الخطاب العام لا بد من حصول مبادئ لا مبادئ الخطاب الخاص. يعني نحن عندما قلنا أن الخطابات العامة متوجه إلى التبائع، لابد التبائع يكون شيئا يستطيع أن يفعل هذا الأمر في الجملة يكفي. ثم يذكر ولكن خطابات خاصة لكل فرد، فرد لابد أن يكون له صلاحية وجوزية للتأثر من الخطاب، ولكن في خطابات عامة لا يجب أن كل الأفراد هكذا لأنه ليس منحلا. فإذا علم الآمر بأن الجماعة المتوجه إليهم الخطاب فيهم جمع كثيرون ينبعثون من أمره وينزجرون عن نهيه، وإن فيهم من يخضع لأحكامه ولو إلى حين، صح منه الخطاب العام ولا يلاحظ فيه حال الأشخاص بخصوصهم. ألا ترى الخطيب يوجه خطابه إلى الناس الحاضرين من غير تقييد ولا توجيه إلى بعض دون بعض؟ خطيب على المنبر مثلا، واحتمال يكون بعضهم أصم لا يؤتنى به بل العلم به لا يوجب تغيير الخطاب، بل انحلال الخطاب أو الحكم حال صدوره بالنسبة إلى قاطبة المكلفين من الموجودين فعلا، ومن سيوجد في الأعصار. يعني هو يخاطب الحضور، جمع منهم إذا كانوا يعني يتأثرون يكفي في صحة الخطاب. صحة الخطاب لا يجب أن يكون كل الأفراد ينبعثون أو يستطيعون أن يعملون. لمن سيوجد في الأعصار اللاحقة مما يدفعه العقل ضرورة عدم إمكان خطاب المعدوم أو تعلق حكم به والالتزام بانحلاله تدريجا وفي كل أصل حال وجود المكلفين لا يرجع إلى المحصل. يعني هذا الكلام الذي أنتم تقولون أن الأوامر العمومات منحل على العدد، هذا أولا يلزم منه خطاب غير الموجود وخطاب من لا يسمع، وإذا قلت عن انحلال تدريجيا كذلك هذا الخطاب أثره ثم تدريجيا هذا ينحل، كل ذلك في غير مورده. والحق أن التشريع في الشارع الأطهر وفي غيره من المجالس العرفية ليس إلا جعل الحكم على العناوين والموضوعات ليعمل به أو ليعمل به كل من اطلع عليه في الحاضر والغابر. يعني التوجه إلى العنوان، هذا العنوان عندما توجه إليه الشيء كل من كان معنونا بهذا العنوان هو يعتمر بهذا الأمر. فالقرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأبلغه إلى معدود من أهل زمانه، وهو حجة قاطعة عليهم وعلى كل مكلف اتبع عليه من غير أن يكون الخطاب منحلا إلى خطابات كثيرة حتى يلزم مراعاة أحوال كل مكلف وهو واضح، فلا فرق بين العالم والجاهل والصاهي وغيرهم بالنسبة إلى التكاليف الإلهية الأولية بعد تقييد المطلقات وتخصيص الأمومات بما ورد في الكتاب والسنة. يعني هناك تقييد نعم يأتي بعض القيود بعد ذلك، ولكن كلها عبارات كلية وعناوين ينتبه على مصادقه كلما وجد له ينتبغ عليه. على كل انتهى الوقت وما استطيع ان اكمل كلامي. على كل حال اجمال الكلام انه يقول ان الخطابات غير منحد الى عدد الافراد وانما متوجه الى العناوين، وفي العناوين انما يؤخذ نفس الطبيعه والعنوان لا الخصوصيات والانغصامات المختلفه. وارجو ان شاء الله ان تفعلوا نصف كلامه ربما بعد حتى نكمل كلامنا غدا ان شاء الله. لا نتركه اعزائي، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.